الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في الدرس الماضي أنهينا حقوق الآباء بفضل الله عز وجل على الأبناء، وها نحن أولاء في هذا الدرس ننتقل إلى موضوع آخر متمم للأول، ألا وهو حقوق الأبناء على الآباء، لأن كل حق يقابله واجب، وكل واجب يقابله حق، فما دام للآباء حقوق على الأبناء لا بد من أن يكون للأبناء حقوق على الآباء. والحديث الشريف الذي تعرفونه جميعا: رحم الله والدا أعان ولده على بره. موضوع حقوق الزوج على الزوجة، وحقوق الزوجة على الزوج، وموضوع حقوق الآباء على الأبناء، وحقوق الأبناء على الآباء، هذه موضوعات دقيقة جدا، لأنه ما من واحد من الإخوة الحاضرين إلا وتمسه هذه الموضوعات. فإذا أديت ما عليك من حقوق صار الطريق إلى الله سالكا، وإذا كان هناك تقصير أو مجاوزة أو جنوح أو مخالفة أو إساءة، كانت هذه الأعمال حجابا بين العبد وبين ربه. والحديث الذي تعرفونه أيضا جميعا هو أن الإنسان قد يستحق النار يوم القيامة، فيقف بين يدي الله عز وجل ويقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. وهذا الطفل الذي شب على الانحراف وشجعته أمه الجاهلة على ذلك، وكبر وارتكب جريمة استحق عليها الإعدام، قبيل إعدامه طلب أن يلتقي أمه، أن يلتقي أمه، هكذا الصحيح، أكثرهم يقول أن يلتقي بأمه. فلما جيء له بأمه قال: مدي لسانك كي أقبله. مدت لسانها فعضه وقطعه، وقال: لو لم يكن هذا اللسان مشجعا لي في الجرائم ما فقدت حياتي. إهمال تربية البنين جناية عادت على الآباء بالويلات. إذن الحديث النبوي الشريف: رحم الله والدا أعان ولده على بره، هو عنوان هذا الموضوع، حقوق الأبناء على الآباء. يا أيها الإخوة الأكارم، جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه. رجل جاء الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشكو إليه عقوق ابنه، فأحضر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه وأنبه على عقوقه لأبيه. فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال بلى. فقال فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال أن ينتقي أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه الكتاب القرآن. فقال الابن يا أمير المؤمنين إنه لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلا خنفسة يعني، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت أمير المؤمنين إلى الرجل وقال له أجئت تشكو عقوق ابنك؟ لقد عققته قبل أن يعقك، لقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. هذا النص، أن ينتقي أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه القرآن. فإذا أهمل الأب هذه الأشياء يكون قد عق ابنه قبل أن يعقه ابنه، ويكون الأب قد أساء إليه قبل أن يسيء الابن إلى أبيه. طيب، أول واجب تجاه الآباء، أول واجب على الآباء تجاه الأبناء، أن يحسن الأب اختيار الزوجة. إن هذا الواجب يسبق وجود الولد، الواجب الأول، بل هو أخطر واجب، إنه يسبق وجود الولد، وهو أن يحسن اختيار أمه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة صالحة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في غيبته وماله ونفسها. يعني أثمن شيء أن تحسن اختيار الزوجة، ينبغي أن تكون الزوجة صالحة تسره إذا نظر إليها، أي نظيفة، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في غيبته وماله ونفسها. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر. في هذا الحديث ليس فيه كلمة إليها، تسره إذا نظر، يعني إذا نظر إلى غرفة النوم تسره، منظمة ومرتبة، والملاءة نظيفة، وإذا نظر إلى المطبخ تسره، وإذا نظر إلى أولاده تسره، وإذا نظر إلى البيت إجمالا تسره، يعني تقوم بواجبها خير قيام، يعني تحسن تبعل زوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون يقول اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. هذه صفات الزوجة الصالحة، لأن اختيار الزوجة الصالحة أول واجب على الآباء تجاه الأبناء الذين سوف يأتون إلى الدنيا. وفي حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة على إحدى خصال، لجمالها ومالها وخلقها ودينها، فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك، عليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. رواه أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيح: تنكح المرأة على إحدى خصال، لجمالها ومالها وخلقها ودينها، فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. وفي حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسنها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إن لم تفعل ما نلت إلا التراب، والتراب شيء لا قيمة له إطلاقا. إذا جهدت وتحمست وانقضضت وأمسكت بشيء فإذا هو تراب يقال تربت يمينك، تربت يمينك، أي لم تأخذ شيئا، لم تنل شيئا، لم تفلح في هذا الزواج. يعني العلماء قالوا: يستحب أن تختار امرأة تسرك إذا نظرت إليها، من السنة. لكن العلماء أيضا ومنهم الماوردي يقول: كره العلماء أن يختار الإنسان امرأة ذات جمال بارع، لأنها متعبة إلى أقصى الحدود، فإنها تزهو بجمالها وتحب أن ينظر الناس إليها، وتحب أن ينظر الناس إليها، وربما تعاند زوجها، وربما تتفلت من أوامر الشرع تفلت البعير. لذلك هذا رأي بعض العلماء، أنه يجب أن تختار زوجة تسرك إذا نظرت إليها، أما أن تختارها فائقة فائقة فهذا ربما عاد عليك بالمتاعب التي لا حصر لها. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من تزوج المرأة لجمالها أذله الله. يعني هي تزهو عليه بجمالها وهو يتصاغر أمام هذا الجمال، فكأنها هي الآمرة الناهية، وكأنها هي القيمة، وكأنها لها القوامة. لذلك من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، يعني بجمالها فقط، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. لكن لو أن امرأة غنية تزوجتها وطابت لك عن بعض مالها، فهذا يأكله الزوج هنيئا مريئا. إن طابت لك عن بعض مالها يمكن أن يأكله الزوج هنيئا مريئا، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فإن طبن لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم وخضراء الدمن. الدمن جمع دمنة، وهي المزبلة، وخضراء الدمن أحيانا تنبت نبتة في هذه القمامة، فإذا هي نضرة، لأن كل سماد هي نضرة، هذه سماها النبي عليه الصلاة والسلام خضراء الدمن. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. البيئة سيئة، البيئة غير إسلامية، البيئة غير دينة، متفلتة، الجو العائلي جو مريض، الجو العائلي جو غير صحي. الشاعر الحكيم قال: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. حديث آخر رواه سيدنا أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره، ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر عقد قران كان يقول بارك الله لكما وعليكما وفيكما. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا تزوجوا النساء لحسنهن، يعني إذا ذكر كلمة حسن أو جمال المقصود الجمال وحده، يعني آثرت الجمال على الدين، هناك رقة في الدين وتفوق في الجمال، آثرت الجمال على الأخلاق، هناك شراسة في الأخلاق ورقة في الدين وتفوق في الجمال. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كلمة الجمال أو الحسن فالمقصود به من آثره على بعض الشروط الأخرى. بيقولوا إنه واحد يعني وضع 10 شروط، أول شرط الجمال، ثاني شرط الكمال، الثالث الغنى، المال، الرابع الحسب، الخامس النسب، السادس الثقافة، السابع 10. بعت والدته ما في، تخلى عن شرط، عمل جولة ثانية بعد سنة ما في، تخلى عن شرط ثاني، عمل جولة ثالثة ما في، تخلى عن شرط ثالث، بعد 10 سنوات بقي على شرط واحد أن يعثر على امرأة ترضى به، ترضى به. فالواحد لا كثير يعقد الأمور. نعم. لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، يعني جميلة وجاهلة حسنها يرضيها يجعلها تستعلي عليه، لا يحتملها زوجها يطلقها، وهذا يحصل دائما، استعلاؤها على زوجها يحملها على أن تكون فضة معه، وقد لا يحتمل الزوج هذا فيكون الفراق والشقاق. إذن لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، المال يطغي، ولكن تزوجوهن على الدين. ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. ولأمة خرماء يعني إدنى مشرومة سوداء ذات دين أفضل. رواه ابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالباءة أي بالزواج، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق اختار لنا هذين الشرطين، الودود الولود، يعني ما من طبع أبغض عند الرجل في المرأة من أن تكون لئيمة أو قاسية أو متكبرة أو لها لسان صليط أو مستعلية. النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود، تحب زوجها، تتحبب إليه، ترضيه، تؤثره على كل شيء، هذه الودود. الولود لأنها إذا أنجبت لك طفلا ملأ هذا الطفل البيت أنسا ولطفا ومحبة واشتياقا ومتن العلاقة بين الزوجين. الودود الولود. فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها، يعني كلام لطيف، مو كل كلمتين الله المرحوم ما كان يساوي هيك، المرحوم ما كان يساوي هيك. فإنهن أعذب أفواها، كلام لطيف يعني، وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. تزوجوا الأبكار عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. هذا كله من حقوق الأبناء على الآباء، يعني ليحسن الأب اختيار الزوجة الصالحة، فإن الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أراد ابن عمر رضي الله عنه ألا يتزوج، فقالت له حفصة أخته: أي أخي لا تفعل، تزوج، فإن ولد لك ولد فماتوا كانوا لك أجرا، وإن عاشوا دعوا الله عز وجل لك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الأنبياء العظام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم تزوجوا. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الأنبياء تزوجوا، الزواج لا يتعارض مع الدين بل في خدمة الدين. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أي ثانية من فضل الله على الإنسان أن جعل له زوجة وجعل له منها أبناء ورزقهم من الطيبات. في أب ذكر لأبنائه فضله عليهم فقال: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. أول إحساني إليكم يا أبنائي تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها، هذا هو الحق الأول، حق ابنك عليك أن تحسن اختيار أمه. الآن الحق الثاني التعوذ بالله من الشيطان قبل اللقاء الزوجي. التعوذ بالله من الشيطان قبل اللقاء الزوجي، لأن في هذا الموضوع أحاديث كثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في سؤال دقيق، يعني كلما سألني سائل أنه تعوذت بالله فلم يحصل ما أريد، ربنا عز وجل قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يقول لك استعذت بالله ولم يحصل شيء، فما جدوى هذه الاستعاذة؟ في الجواب عن هذا نقول: إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السميع لاستعاذتك، أما العليم لما في قلبك. استنبط العلماء من هذه الآية أن الاستعاذة باللسان لا قيمة لها ولا تكفي ولا جدوى منها، ما لم يكن القلب في أعماقه متجها إلى الله بالاستعاذة. فلذلك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ، لا تقبل هذه الاستعاذة ولا تجدي ولا تقصف ثمارها إلا إذا كانت نابعة من قلبك، بالدليل أن الله سبحانه وتعالى ختم الآية فقال: إنه سميع عليم، سميع لهذه الاستعاذة، ولكن يعلم أن قلبك ليس في مستواها. فإذا اتجه الإنسان إلى الله عز وجل بكليته مستعيذا لا بد من أن ينجيه من كل مكروه، هذا شيء ثابت. الله عز وجل قال: وشاركهم في الأموال والأولاد، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالمشاركة في الأولاد أن الزوج الذي ينسى أن يستعيذ بالله قبل اللقاء الزوجي قد يشركه في هذا اللقاء الجن وعندئذ يأتي الابن شريرا مخيفا. هذا تفسير بعض العلماء لهذه الآية. النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة، يعني حديث متواتر صار تواتر معنوي، من طرق كثيرة أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما ولد لم يضر، يعني الشيطان لم يضر ذلك الولد. هذا الحديث واضح. الإمام الداودي قال: معنى لم يضره أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد أن هذا الابن معصوم عن المعصية. هي قضية سهلة، إذا كان كل واحد بس يسمي بيجي ولد صالح ولي عالم جليل ما في أهون منها الشغلة. بس العلماء يقولون ليس معنى هذا أنه يصبح معصوما عن المعصية، ولكن لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان فيهوي به إلى الكفر. إذا استعاذ الزوج بالله من الشيطان الرجيم قبل اللقاء الزوجي. وكلكم يعلم أن الإنسان إذا دخل بيته ولم يسلم قال الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت في هذا الليل، في هذا البيت اليوم، الليلة هون طول الليل خنائي، لأنه أدركتم المبيت. فإذا جلس إلى الطعام ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه: وأدركتم العشاء كمان، ما بيشبعوا جماعة. فإذا دخل ولم يسلم وجلس إلى الطعام ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه: أدركتم المبيت والعشاء معا، الليلة نايمين هون والعشاء جاهز. إذن التوجيه النبوي أن الإنسان عليه أن يسلم إذا دخل السلام عليكم، وعليه أن يسمي إذا أكل، عندئذ يجنب الشيطان، يجنبه الله الشيطان في علاقاته وفي طعامه. الواجب الذي يلي هذا الواجب هو أن يتخير له اسما حسنا ذكرا كان أو أنثى. ففي الحديث الشريف: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود بإسناد جيد: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. جعيفص مثلا، شو هي جعيفص؟ عبد الرحمن، عبد اللطيف مثلا، عبد الله، حسن، حسين مثلا، يعني أسماء، في أسماء كثيرة جدا، أسماء إسلامية، أسماء أخلاقية، مجيب مثلا أحيانا، همام، يعني في أسماء فيها معاني الشجاعة، فيها أسماء. طبعا الأهل سبب هذه الأسماء القبيحة جهل بالأهل، أنه إن سماه اسما قبيحا يعيش ولا يموت، يسميه فلفل مثلا، فجلة، خيشة، جذي، يعني وفي أسماء أخرى كمان. هذه الأسماء يتوهم الآباء أنها تقي ابنهم من الأمراض ومن الموت، كله كلام فارغ وكله كلام لا أساس له من الصحة. وفي أسماء مستوردة، أي أسماء بلدية، في أسماء مستوردة، ميمي وشونو وسونا وفيفي وشوشو، هي أسماء ما بتليق بالمسلم أساسا. لا تسمي اسم يعني خشن ولا اسم مستورد، بدنا اسم إسلامي. والآن في كثير كتب بالأسواق، في معاجم 4-5 آلاف اسم مرتبين ترتيب جيد، اقتني كتاب وحاسب. يعني اختيار الاسم شيء مهم جدا، هذا الاسم سوف يكون علما على هذا الابن في حله وترحاله، في علاقاته، في حركاته وسكناته، في نشاطاته. النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله عنه وفيما رواه الإمام مسلم يقول: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وكان عليه الصلاة والسلام إذا ما عرف اسم إنسان قال له أد مني يا عبد الله، هذا اسم على الكل يا عبد الله. وعن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، رسول الله أبو القاسم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال سمي ابنك عبد الرحمن، رواه البخاري ومسلم. من أيام بيكون في بالأسرة رجل وقور يعني له قيمته بيسموا باسمه، والابن أيام بيشز بينحرف بيأكل دعاوي بضيع الطاسة بين الكبير والصغير، بصير مشكلة هي. فيفضل إذا كان في إنسان عميد الأسرة له قيمته ما تعمل إحراجات تسمي الصغير باسمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رضي، قال له سميه عبد الرحمن. والنبي أمرنا في حديث آخر رواه أبو داود تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، يعني إبراهيم سيدنا إبراهيم، تسموا بأسماء الأنبياء، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. أصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة. وكان عليه الصلاة والسلام يبدل الأسماء. أيام أنا الكلام أسوقه للمعلمين، إذا عندك طفل له اسم يعني غير لا يليق أنت بدل له اسمه أثناء العام الدراسي، بالسجلات تحس آخر وقت تقديم الشهادة تأخذ اسمه الصحيح. لكن أثناء التعامل اليومي أعطيه اسمك لطيف ينتعش فيه الطفل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن سعيد بن المسيب ابن حزن، طبعا الحزن والحزن هو المعروف، ولا تحزن عليهم، الحزن والحزن بمعنى واحد، لكن الحزن الأرض الوعرة. قال عليه الصلاة والسلام إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بتهوة. الحزن الأرض الوعرة، أما الحزن والحزن بمعنى واحد وهو الألم النفسي. فعن سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه أن أباه جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما اسمك؟ قال حزن. فقال أنت سهل، أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. فقال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد، يعني غلظ الوجه وشيء من القساوة، رواه البخاري. النبي عليه الصلاة يقول لك أنت سهل، لا اسمي حزن. قال فما زالت الحزونة فينا بعد، والحزونة غلظ الوجه وشيء من قساوة القلب. امرأة اسمها عاصية سماها النبي جميلة. إيش عاصية؟ ما اسمك؟ قالت له أنا عاصية. قال بل أنت جميلة. وامرأة اسمها برة فقال أنت زينب عليه الصلاة والسلام. الأنسب أن الإنسان يختار اسم، والذي أعرفه أن الإنسان له الحق أن يبدل اسمه، إذا اسمه ما راق له له الحق أن يبدل اسمه، هذا من حقوق الأبناء على الآباء. الحقيقة الأسماء القبيحة بسبب عادة قبيحة وعقلية قبيحة، تصور قبيح أن هذه الأسماء القبيحة تقي صاحبها من الضرر والهلاك والموت والآفة والمرض، لا يقي الإنسان إلا الله عز وجل. لكن النبي قال العين حق، إن العين يعني عين الحسود تضع الجمل في القدر والرجل في القبر. المحسود الغافل عن الله عز وجل تؤثر فيه عين الحسود، المحسود الغافل، أما المحسود المقبل لا تؤثر فيه عين الحسود. وللتعوذ موضوع آخر إن شاء الله، التعوذ يحتاج إلى موضوع تفصيلي في وقت آخر نتحدث عنه. نختار أيضا من حقوق الأبناء على الآباء ما ورد في كتاب إحياء علوم الدين عن رياضة الصبيان، فاعلم أن الطريقة في رياضة الصبيان، الرياضة هي التربية، من أهم الأمور وأوكدها، والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه، وكل معلم له ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا كان الأب يصونه عن نار الدنيا، فلأن يصونه عن نار الآخرة أولى، وصيانته عن نار الآخرة بأن يؤدبه ويهذبه، الكلام للإمام أبو حامد الغزالي، ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده التنعم، ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر، فيهلك هلاك الأبد، بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره، فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه. فإذا وقع عليه نشوء الصبي انعجنت طينته من الخبث، فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث. قال: فإذا رأى فيه مخايل التمييز صار مدركا، فينبغي أن يحسن مراقبته. لاعب ولدك سبعا، وأدبه سبعا، وراقبه سبعا، ثم اترك حبله على غاربه. وأول ذلك ظهور أوائل الحياء، فإنه إذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال، فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه، حتى يرى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض الآخر. وهذه عندئذ هدية من الله تعالى إليه، وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب. وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام، فينبغي أن يؤدب فيه، فلا يأخذ الطعام إلا بيمينه، وأن يقول عليه بسم الله عند أخذه، وأن يأكل مما يليه. فقد ورد عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت يداي تطيش في الصحفة، يعني يأكل من كل الأطراف. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وأن يعوده ألا يبادر إلى الطعام قبل غيره، وألا يحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل، ولا أن يسرع في الأكل، وأن يجيد المضغ، وألا يوالي بين اللقم، ولا يلطخ يديه ولا ثوبه، وأن يعود الخبز القفار في بعض الأوقات، من حين لآخر خبز فقط. هذا توجيه الإمام الغزالي. وأن يعود في بعض الأوقات الخبز القفار حتى لا يصير الإدام حتما. هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. اخشوشنوا وتمعددوا. ويقبح عنده كثرة الأكل، ويمدح عنده الصبي المتأدب القليل الأكل، وأن يحبب الإيثار بالطعام وقلة المبالاة فيه، والقناعة بالطعام الخشن أي طعام كان. ابن المقفع له صديق قال: من أحب الناس من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني، فكان خارجا عن سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد. قال: وأن يحبب إليه الثياب البيض دون الملون والإبرسيم، يعني المعرق، يعني فإن هذا من شأن النساء والمخنثين، وإن الرجال يستنكفون منه. ومهما رأى على صبي ثوبا من إبرسيم أو ملون فينبغي أن يستنكره ويذمه، وإن الصبي إذا أهمل من ابتداء نشأته خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذابا حسودا سروقا نماما لحوحا ذا فضول وضحك وكياد ومجانة، من المجون يعني. وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. ثم يشغل في المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين، ويحفظ من الشعر والنثر الأدبي ما يقوم لسانه ويجعله محبا للغة العربية وعاشقها. قال: فإذا ظهر على الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه. يجب أن تثني على ابنك إذا رأيت منه خلقا حميدا، أمانة، وفاء، صدقا، ويجازى عليه بما يفرح به، وأن يمدح بين أظهر الناس. فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه، غلط غلطة، أن ننتقد انتقاد صارخ أمام الناس على غلطة واحدة، هذا لا ينبغي أن نفعله. قال: فإذا، يعني كما جاء في وصية الغزالي، فإذا خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن نتغافل عنه، وألا نهتك ستره، وألا نكاشفه، ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر على أحد مثله. يعني التغافل عن أخطاء قليلة حكمة تربوية. أما إذا عاد ثانية يعاتب عتابا رقيقا فيما بينك وبينه، ويقال له: إياك أن تعود إلى ذلك مرة ثانية. قال: وليكون الأب حافظا مع ابنه هيبة الكلام فلا يوبخه إلا أحيانا، والأم تخوفه بالأب وتزجره عن القبائح. قال: وينبغي أن يمنع الابن من النوم نهارا فإنه يورث الكسل، وألا يمنع منه ليلا، ولكن يمنع الفرش الوطيئة حتى تتصلب أعضاؤه، الفرش الوسيرة المريحة هذه تعوده النوم. نعم. وينبغي أن يمنع من كل فعل يفعله خفية فإنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح، فإذا تعود ترك فعل القبيح فقد تعود شيئا طيبا. ويعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل، ويعود ألا يكشف أطرافه، وألا يسرع في المشي، وألا يرخي يديه بل يضمهما إلى صدره، ويمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبوه، أبي كذا، أبي عنده، أبي بيته، سيارته، حاجته، أو بشيء من مطاعمه وملابسه أو أدواته، بل يعود التواضع والإكرام لكل من عاشره. ويمنع أن يأخذ من الصبيان شيئا بطريق الحيلة، بل يعلم أن الرفعة في الإعطاء والدناءة في الأخذ، وإن كان الأخذ، نعم، إن كان الأخذ من أولاد الأغنياء لؤم وخسة فإن الأخذ من أولاد الفقراء يعلم الطمع والمهانة والذلة على الحالتين. وأن يقبح عند الصبيان حب الذهب والفضة والطمع فيهما. نعم. ويعود ألا يبصق في مجلسه، وألا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره، وألا يستدبر غيره، وألا يضع رجلا فوق رجل، ولا يضع كفه تحت ذقنه، ولا يعتمد رأسه بساعده، فإن هذا دليل الكسل. ويعلم كيفية الجلوس، ويمنع كثرة الكلام. نعم. ويمنع أن يبتدئ بالكلام، ويعلم ألا يتكلم إلا جوابا وبقدر السؤال، ويعلم حسن الاستماع ممن هو أكبر منه سنا، وأن يقوم لمن هو أكبر منه سنا، ويوسع له في المكان، ويمنع من لغو الكلام وفحشه، ومن اللعن والسب، ومن مخالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك. وإذا ضربه المعلم ينبغي ألا يكثر الصراخ والشغب، الزعبرة هي كمان، ولا يستشفع بأحد بل يصبر. يعني وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه وكل من هو أكبر منه سنا من قريب أو أجنبي، وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم، وأن يترك اللعب بين أيديهم. هذا فصل ورد في إحياء علوم الدين عن رياضة الصبيان، تأديب الصبيان، وهو فصل تربوي مهم جدا، الإنسان إذا أخذ به وإذا طبقه بقدر إمكانه، ولكن الظروف صعبة جدا. يعني قبل أن تستطيع أن تؤثر بابنك هناك ألف مؤثر آخر، يعني كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني أرجو أن يكون هذا الكلام واقعيا، لكن قبل سنوات طويلة، قبل مئات السنين، كان الجو جوا صحيا، والأخلاق هي السائدة، والحشمة هي المسيطرة. وفي درس آخر إن شاء الله هناك واجبات كثيرة هي على الآباء تجاه أبنائهم: تعليم القرآن، وتعليم السباحة والرماية وركوب الخيل، والختان والأذان في أذنه، وتحنيكه، والعقيقة، أشياء كثيرة إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم تتميما لموضوع حقوق الآباء، حقوق الأبناء على الآباء. ورحم الله ولدا أعان والدا أعان ولده على بره، والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.